وطريقة السلف في هذا الأمر. فأولا نعرف أن الله عز وجل كلف كل مسلم بأن يتعلم أمور دينه، وعلى هذا فكل إنسان مطالب، كل مسلم مطالب بأن يتعلم، لكن ما الحد الذي يتعلمه كل شخص؟ هذا مما يخفى على كثير من الناس. هناك من أمور الدين ما لا يسع الجهل به لأحد من المسلمين أبدا، ذكر أو أنثى، وكل بالغ عاقل مستطيع أن يتعلم، وهي الضرورات الأساسية أو الأمور الأساسية للدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، أصول الإسلام القطعية، الحلال القطعي، الحرام القطعي، العمليات المتعلقة بظواهر الدين وشعائر الدين التي يستطيع كل مسلم أن يفهمها سواء عمل بها أو لم يعمل، بمعنى سواء استطاع أن يعمل بها أو لم يعمل، لا سيما وأن كثير من أمور العقائد ليست من العمليات، لكن لا بد من الإيمان بها والإلمام بها. فعلى هذا طلب الحد أدنى من الأصول الشرعية هذا أمر يجب أن يتعلمه كل مسلم، ويجب أن تسعى الأمة إلى تعليم أجيالها هذه الضروريات بكل وسيلة متاحة. وكان الناس على هذا، أو كان المسلمون طيلة العصور السابقة على هذا الأصل لا يخلون به إلا في حالات نادرة، خاصة في الوادي والأرياف، قد يكون هناك شيء من الإخلال غير المقصود عن جهل أو تفريط، قد لا يكون مقصود في الأصل، يعني لا يكون تدينا أو إهمالا عن تبييت، إنما قد تعتري الناس أو بعض الناس ظروف معينة، وإلا فالمسلمون جميعا كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم الأصول الضرورية. فلذلك كان كل مسلم يأخذ القدر الضروري من العلم الشرعي، وكان أهل العلم يبدأون تعليم الناس، تعليم الصغار بالكتاتيب، تعليمهم أولا القرآن الكريم والقراءة والكتابة. كان كل طفل يوجه إلى الكتاتيب ويتعلم هذه الأساسيات، ثم بعد ذلك يرتقي إلى دروس العلم الشرعية وما يتفرع عنها من علوم أخرى تنفع المسلمين. وكانوا إذا وجدوا عند الطفل استعداد في أي سن كان، بمعنى ما كانوا يرتبطون بسن معينة كما حصل الآن في أنظمة التعليم التي تربط التعليم بسن معين وبمراحل معينة، تجعل الناس على وتيرة واحدة، الذكي منهم والغبي، ما كان الأمر كذلك. كان المعلمون يعلمون أبناء المسلمين هذه الأساسيات، فإذا وجدوا عند بعضهم شيء من الاستعداد واصلوا معهم التعليم، أقرأوهم المتون الأساسية حفظا وشرحا، ثم بعد ذلك إذا وجدوا منهم من عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شرح المتون، فإذا وجدوا عنده استعداد أكثر نقلوه إلى شروح الشروح وإلى الموسوعات التي نسميها الآن الموسوعات، كتب السنن والآثار المطولة، كتب الفقه المطولة، كتب اللغة المطولة. هذا أمر. الأمر الآخر وقد أشرت إليه بالأمس، وهو مما يجهله كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الشباب وعامة الأمة، وهو ضرورة السعي إلى إحياء العلم الموسوعي عند طائفة من شباب المسلمين. وأقصد بالعلم الموسوعي العلم المنوع الشرعي، وما يستلزم الشرعي، وما يخدم العلم الشرعي، وما يخدم الأمة من علوم آخر، وذلك باصطفاء النابهين من أبنائنا والتعرف على مواهبهم والعناية بهم بحيث يكونون علماء يتوسعون في العلوم الشرعية المتنوعة وعلوم اللغة المتنوعة والعلوم الأخرى المتنوعة التي تخدم الأمة. لا شك أن مناهج التعليم والمدارس تؤدي شيئا من المطلوب لكن لا تؤدي المطلوب كله، لأنها ربطت بوقت وبأنظمة وبتراتيب معينة، وأيضا جعلت على مستوى العموم، جعلت على مستوى العموم من أبناء الأمة، الذكي والمتوسط وما دون المتوسط وما فوق الذكي، جعل كلهم على وتيرة واحدة في التعليم، فمن هنا روعي الوسط. فعلى هذا فإن مناهج التعليم تخرج أناسا عندهم الاستعداد للعلم، لا تخرج علماء، عندهم القدرة على التعلم فقط. طبعا قد تخرج متخصصين في بعض شعب الحياة، بعض التخصصات الشرعية في شعب معينة، لكن لا تفي بالغرض الذي تحتاجه الأمة. ولو استمر الأمر على هذا الوضع بأن يتكل الناس على هذا الأسلوب فإنهم سيفاجؤون يوما ما من الأيام بأنهم فقدوا العلماء، العلماء المتبحرين الموسوعيين الذين يلبون طلب الأمة ويشبعون رغباتها في حاجاتها الشرعية والعلمية. ذلك أنه بحمد الله لا يزال عندنا بقية من العلماء والمشايخ الذين أخذوا العلم على أصوله الصحيحة، لكن لو استمر الأمر على ذلك ولم يستدرك فتنقرض هذه الفئة ونخرج بفئات المتخصصين الذين ينفعون الأمة في التخصصات لكن ليس عندهم الشمول في النظرة، فقد نفاجأ بآراء عجيبة ومواقف شاذة وباجتهادات بعيدة عن الصواب بسبب حجب كثير من المتعلمين على ضوء التخصصات عن العلوم الأخرى. فتجد الآن، وظواهر هذا بدأت، تجد عندنا بحمد الله وهذا أمر طيب من متخصص في الفقه تخصصا دقيقا ومتبحر وقد يشبع رغبة الأمة في هذا الجانب، لكنه قد يجهل بديهيات اللغة ويجهل بديهيات العقيدة وقد يجهل بديهيات الحديث والتفسير إلى غير ذلك. فمن هنا ما يكون سوي لا في مواقفه ولا في أحكامه ولا في اجتهاداته، بل ربما تخرج عنه المواقف الغريبة الشاذة. وكذلك في العقيدة، في الحديث، في التفسير، قد يخرج متخصص في التفسير لكنه غير ملم بالحديث ولا الإلمام الضروري، قد يخرج متخرج في الحديث متخصص في الحديث لكن غير ملم بالعقيدة والجوانب الأخرى وهكذا. فإذا استمر الأمر على الاتكال على التخصصات فربما يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. وكما قلت لا يعني هذه أن هذا أني أستهين بجوانب التخصصات، فهي تخدم الأمة لكن تحتاج إلى الضوابط والروابط، أي العلماء الموسوعيين الذين يجمعون بين هذه التخصصات وبين أهلها ويكونون المرجع الشامل العام للأمة ولأصحاب التخصصات على نمط علماء الأمة أئمة الهدى ومشايخنا الكبار الذين تعلموا سائر العلوم على حد سواء، العلوم الضرورية والتي يجيدونها. فمن هنا لابد من اعتماد برامج في الدورات وحلق الذكر ومجالس العلم ودروس العلماء ودروس طلاب العلم والمشايخ، اعتماد برامج دقيقة في تخريج طائفة من شباب الأمة يتعمقون في الفقه في الدين بسائر تخصصاته بحسب قدراتهم ومواهبهم، وذلك بالبدء على الطريقة التي بدأت بحمد الله الآن تظهر كثيرا في هذه البلاد، وهي تعليم الشباب العلوم الأساسية من خلال المتون، ثم معرفة من يتفوق منهم في هذه المتون وإعطائها أكبر قدر ممكن منها، لا يتخصص في متن واحد أو متنين، يأخذ المتون الأساسية في العلوم الأساسية كما أشرت بالأمس في القرآن وعلومه، في التفسير وكذلك في الحديث وما يخدمه، ثم في العقيدة وما يخدمها، والفقه وما يخدمه، وفي اللغة وما يخدمها وهكذا، ثم يتوسع حتى فيما يسمى بالعلوم الأدبية والإنسانية بقدر ما تحتاجه الأمة وبقدر ما يقدر عليه هو، كما كان عليه أصلا أئمتنا الأعلى. ثم يصطفى من هؤلاء الشباب الذين عندهم المقدرة والموهبة من يواصل في الشروح، فيأخذ في كل علم الشرح الذي يناسب لهذا المتن الذي قرأ، فلا مانع أن يقرأ في وقت واحد 5 شروح ل5 علوم أساسية أو أكثر من ذلك، أو 10 شروح ل10 علوم أساسية، ثم بعد ذلك يتوسع فإذا وجد أنه موسوعي بمعنى عنده من المواهب والمقدرة والذكاء والاستعداد ما يجعله يستوعب أكثر العلوم، وهذا حاصل من كثير من أئمتنا الأعلام قديما وحديثا، فيعنى به حتى يصير مرجع للأمة، هو ومن يشبهه ممن يسلكون هذا المسلك. إذا وجد أنه بعد في أثناء مرحلة الطلب قد لا يتمكن من التوسع الكامل، فليتوسع فيما يستطيعه في 3 علوم 4 علوم 5. إذا وجد أنه لا يستطيع التوسع إلا في 2 أو 3 فليتوسع في ذلك، لكن يكون ضمننا أنه فهم البدهيات العلوم الأخرى، وهذه مسألة ضرورية، ضمننا أنه فهم واستوعب بدهيات العلوم الأخرى، لئلا يأتينا إنسان حاذق في علم يجهل أساسيات علوم أخرى شرعية فيتفقد الأمة الثقة فيه أو تثق فيه على غير بصيرة فيضل ويضل. وهذا مما كان العلماء يحذرون منه. وأمر آخر يتعلق بانتقاء الكتب وانتقاء العلوم. كثير من الشباب يسترسل مع ميل نفسه ومع خبراته المحدودة في اختيار الكتب واختيار العلوم، بمعنى أنه لا يستشير ولا يرجع إلى من هو أعلم منه من المشايخ وطلاب العلم في سلوك طريق العلم وما يناسب من العلوم والكتب، فقد يسمع بكتاب ما من الكتب فيعجبه ما ذكر في هذا الكتاب فيقرأه وهو قد لا يناسبه، لأن الثناء على أي كتاب لا يعني بالضرورة صلاحيته لكل شخص، حتى وإن كان الكتاب موثوق قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص آخر، قد يصلح للمتوسط ولا يصلح للمبتدي، وهكذا. فينبغي لكل مسالك لطريق العلم أن يعرف كيف ينتقي العلم المناسب وكيف ينتقي الكتاب المناسب، ثم كيف يتدرج في هذا العلم وفي هذه الكتب. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة ثالثة، وهي ما الضابط الشرعي لضمان تحصيل العلم على أصول سليمة تضمن ما يعترض الإنسان أحيانا من شيء من التعالي والتعالم والغرور والإعجاب أو سوء الأدب أو الجهل بأدب العلم والعلماء وأدب الأدب مع المشايخ ونحو ذلك. ما الذي يضمن لطالب العلم أن يأخذ بالضوابط الصحيحة السليمة لطلب العلم الشرعي؟ أقول كما قال أهل العلم أنه من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ العلم على أصول سليمة وضوابط شرعية مستقيمة أن يأخذ العلم على أهله، يتلقاه عن أهله، بمعنى لا يستقل بنفسه لطلب العلم ولا يكتفي بأخذ العلم عن أقرانه ومن هم في سنه أو أكبر منه قليلا فقط إذا كان في سن صغير، فلا يجوز لحدث من الأسنان أن يكتفوا بطلب العلم على أمثالهم من حدثاء الأسنان، فإن هذا يؤدي إلى كوارث. لها نماذج في التاريخ قد لا يتسع الوقت لذكرها، كوارث تؤدي إلى الأهواء وإلى الافتراق وإلى النزاعات وإلى الصدام بين الأمة وإلى الاستهانة بالعلم وأهله وإلى شق عصا الجماعة والطاعة بين المسلمين. فمن هنا من الضروري لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، بمعنى أن يكون طالب علم ينفع نفسه وينفع أمته، أن يطلب العلم على أهله على الرجال. العلم لا يؤخذ إلا عن الإجالة الرجال، كما جاء في الأثر وبعضهم رفعه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم وقيل هذا الدين من كل خلف عدوله أو من كل جيل عدول، يعني من كل عصر العدول فيه، والعدول هم الرجال الثقات العلماء المتبحرين. فلا بد لكم كل طالب علم يريد أن فعلا يطلب العلم على أصول سليمة أن يطلبه على طلاب العلم الذين أكبر منه وعلى المشايخ. إذا ما أمكن، وهذا قد لا يتأتى بكل طالب علم يجلس على المشايخ الكبار، فقد جرت عادة أهل السنة
أنهم يطلبون العلم على من يجيده ولو كان دون الكبار وهكذا. ثم إذا تدرج الشخص واستوفى ما عند طلاب العلم الكبار انتقل إلى المشايخ الكبار إذا ما أمكنه أن يجلس عليهم ابتداء. ومع ذلك بحمد الله فإن هذه المسألة محلولة الآن في عصرنا وفي وقتنا بكثرة طلاب العلم والمشايخ بقدر يقيم الحجة على الآخرين، ولا يعذر أحد من الناس بأن يقول ما أجد من أتعلم عليه، بل كثير من الدروس تشكي النقص والقلة. وكثير من طلاب العلم لو وجد جادين من طلاب العلم لجلس لهم، ولو قدر لا يوجد أو لا يجلس طالب العلم فإنه إذا شعر بالضرورة وألح عليه طالبون فإنه بإذن الله سيستجيب. وعلى أي حال القدر هذا وهو وجود العلماء وهم طلاب العلم موجود، ولا بد من جلوس عليهم وعلى ركبهم لطلب العلم. أما لماذا هذا؟ فأولا لأنه سبيل المؤمنين وسبيل أهل العلم وأهل الهدى وأئمة السنة، والله عز وجل حذر من اتباع غير سبيل المؤمنين. والأمر الثاني كما أشير في النصوص إلى أن العلم يؤخذ عن العلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء. والأمر الثالث أن العلم ليس فقط مجرد تحصيل وضبط في الذاكرة، إنما العلم أدب قبل أن يكون علم، أدب وسنة وهدي وقدوة، ابتداء واهتداء، وهذا لا يتم إلا بالقدوة الذي يؤخذ عنه العلم وهو الإنسان المعلم العالم المعلم. ثم أنه بالتجارب ثبت أن من أعظم أسباب انحراف في هذه الأمة ووقوع في الأهواء هو طلب العلم بمعزل عن العلماء، إما أخذ العلم عن غير أهله كالأصاغر أو أهل البدع وأهل الأهواء، أو بأخذ العلم عن مجرد الكتب والوسائل. فكثير من رؤوس الأهواء الذين نعرفهم في التاريخ الذين ضللوا الأمة وأحدثوا الافتراق وصاروا رؤوسا في البدعة كلهم معروفون بجفاء العلماء وبأخذ العلم عن غير أهله أو بطريقة غير سليمة. وارجعوا للتاريخ وتجدونها ابتداء من أصول الشيعة الرافضة والخوارج الذين هم أول فرق نشأت، نجد أصولهم يعني الأشخاص الذين تبنوا هذا الاتجاه وصاروا رؤوسا في هذه الفرق الأوائل نجدهم ممن كانوا يستهينون بالصحابة وبعلم الصحابة، بل كانوا يقدحون في الصحابة بعلماء الصحابة ويزعمون أنهم متدينون وأنهم على صراح واستقامة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج منهم بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ومع ذلك ضلوا بسبب الإخلال بهذه المسألة، وهي بأنهم تركوا فقه الصحابة واستهانوا به واعتدوا بأنفسهم وصاروا بزعمهم أئمة بأخذهم عن الكتاب والسنة دون تلقي عن الرجال فهلكوا. ثم كبار الشيعة كذلك كلهم يرجعون إلى السبعية. ثم القدرية الأوائل مثل المعبد الجهني وغيلان الدمشقي لم يعرفوا أنهم تلقوا عن العلماء بمعنى أنهم جلسوا وخضعوا للعلماء، بل كان عندهم شيء من الخروج عن سمت أهل العلم. ثم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ما ظهروا ببدعتهم إلا عندما اعتزلوا شيخ الأمة في ذلك الوقت وعالمها، وهو شيخ الأمة وعالمها وهو الحسن البصري. ثم الجهم بن صفوان وصفه العلماء بأنه ممن عرف بعدم تلقي العلم عن أهله وبعدم مجالسة العلماء، وصفه كثير من أهل العلم كما نقل الذهبي وغيره من أن من أهم سماته أنه لم يجالس العلماء، فخرج بمذهب بدعي عظيم ويظن أنه محتسب لله عز وجل. فتظن أن هؤلاء فجار؟ لا، بل كانوا ظاهرهم التقوى وكان أصحاب استقامة وزهد، بل بعضهم إذا ضرب المثل بالزهد ذكر من المثاليين في الزهد كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكثير من رؤوس البدع، لكنهم أخلوا بنهج من نهج السليم في أخذ العلم فتفقهوا على غير أصول فضلوا وأضلوا ووقعوا بالفتنة من حيث أرادوا الحق. إذن فالمسألة خطيرة. أقول إن الوسائل التي هيئها الله لنا عز وجل في هذا الوقت وهي الأشرطة والكتب والنشرات والصحف وغيرها الوسائل الأخرى لتعليم الشرع هذه جيدة ومفيدة وتعلم عموم الأمة، لكن ما تخرج طلاب علم، ما تخرج علماء. نعم تعلم الأمة دينها وتفقه الناس وتعلمهم الأساسيات والضروريات، تساعد طالب العلم، تساعده مساعدة على أخذ العلم الشرعي، هي رافد من الروافد، لكن أن تكون هي الأصل هذه مزلة وخطورة نخشى على الأمة من
ضوائلها وقد بدأت، وأرجو ألا أزعجكم لكن هذا يبدو لي واضحا، قد بدأت بوادر طلب العلم على غير أصوله تظهر من خلال بعض النزعات والاتجاهات عند طائفة من شباب الأمة، وإن كانت قليلة لكن نخشى أن تزيد هذه الظاهرة بسبب هذا التوجه، وهو التنكب عن سبيل العلماء والاستهانة بهم والقدح بذممهم وترك التلقي عنهم، وهكذا ينشأ جيل يستقل بنفسه فيتعالى ويغتر ويخرج كل بمذهب. والمعروف من خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن كل الذين تعلموا على غير العلماء لا يخضع بعضهم لبعض، بل كل واحد منهم يقول أنا فلان أنا لها، ويخرجون كل واحد صاحب مذهب، وإن التقوا ببعض الأصول فإنهم لا يخضع بعضهم لبعض كما حصل من أتباع الفرق. أتظنون أن الفرق على قلب رجل واحد؟ الخوارج كل واحد منهم له مذهب، يجتمعون في أصلين أو ثلاثة، أما بقية الأصول فكل واحد له وجهة موليها ولا يعترف للآخر، وكثير ما يتنازعون ويتقاتلون، وكذلك المعتزلة والجهمية والرافضة إلى آخره، هؤلاء ليسوا على أصول واحدة، تجمعهم أصول عامة لكن من حيث مسالك الحياة ومذاهبهم في السنن وتطبيق الإسلام يختلفون اختلافا كبيرا، وكل واحد منهم يعد نفسه هو الإمام. فإذا ينبغي أن نأخذ عبرة ودرس مما سبق ثم نأخذ بالأصول الشرعية التي عليها أهل العلم. أطلت حول هذه المسألة لأني أرى ظواهر مزعجة ظهرت بسبب الإخلال بها، وأحببت التنبيه عليها وإن كانت معلومة عند الأكثرين، لكن باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هناك طلبه أحد الأخوة في أو اقتراح في أن يكون هناك كلام حول موقف طالب العلم من الخلاف بين العلماء، هذه مسألة أيضا بحمد الله محسومة عند أهل العلم، والخلاف على درجات، ويهمني ما يتعلق بنوع المخالف. الأصل في الخلاف أنه إذا كان عن اجتهاد سائغ من إنسان مستقيم على السنة سواء كان عالم أو طالب علم أنه لا يؤدي إلى التباغض ولا إلى التعادي ولا إلى التحاسد ولا إلى التنافر ولا إلى البراء إذا كان من بين أهل السنة وأهل الحق، فيبغي ألا يؤدي الخلاف إلى البغضاء ولا إلى التنافر. أما إذا كان المخالف صاحب بدعة سواء كانت مخالفته صغيرة أو كبيرة فيجب أن يجتنب لمخالفته وأن يحذر منها، إذا كان صاحب بدعة صاحب هوى فعلى هذا من باب أولى أن يكون الخلاف من العلماء أمر يجب أن تتسع له صدور الأمة، والعلماء لابد أن يختلفون، لابد أن يختلفوا، والصحابة اختلفوا ومن جاء من دونهم اختلفوا لكن لم يتنازعوا في الدين، بمعنى أن الخلاف لم يوصلهم إلى التباغض أو إلى شيء من الافتراق والخروج عن الجماعة وإعلان البراء من بعضهم وإعلان العداء بين الأمة أو بينهم وبين الآخرين، هذا لم يحصل. ما حصل أبدا بين علماء الأمة قديما وحديثا المعتبرين من أهل السنة والجماعة، قد يرد بعضهم على بعض وقد يرد بعضهم قول بعض وإلى آخره، لكنهم لا يصل الأمر عندهم إلى المنازعة في الدين، وهكذا يجب أن يكون المسلمون عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص والشباب بوجه على بصفة أخص، هكذا يجب أن يقفوا من الخلاف الحاصل بين العلماء وبين طلاب العلم وبين سائر المجتهدين من هذه الأمة الذين هم أهل الاستقامة وأهل الحق وأهل السنة. فالخلاف بينهم أمر ضروري ولا يضر، ولا يجب بل يوجب علينا أن نصبر على ما يحدث وأن ننصح الجميع وأن يبقى حق الجميع في القلوب، سواء كان هذا الخلاف في الأمور الفقهية أو في أمور محدثات العصر أو في أمور الدعوة وسائلها وأساليبها أو في مستجدات الحياة التي لا تزال محل اجتهاد، فإن هذه الأمور كلها لا تزال محل خلاف ولن تزال إلى أن تقوم الساعة. لا نتصور أو نتوهم يوم ما أن الناس سيكونوا على قلب رجل واحد ويتفقون ويرجعون إلى مرجع واحد، فإن هذا يخالف سنن الحياة وسنن الله في خلقه. إذا الخلاف لابد واقع، لكنه ما دام بين أهل الحق وما دام من أئمة الهدى ومن العلماء والمشايخ المعتبرين في عقيدتهم وفي استقامتهم أهل السنة والجماعة فإنه يجب أن لا يؤدي إلى شيء من الاستهانة بهم ولا التنقص من قدرهم
ولا ترك التلقي عنهم ولا يؤدي إلى البراء ولا إلى الجرأة على أعراضهم بسب أو لمز أو اتهام قلوب أو نحو ذلك مما قد يجرؤ عليه بعض الجهل. هذا أمر يجب أن نستبعده، وإذا حدث فهو الحالقة التي تفرق بين المسلمين، وربما تعاقب الأمة بسبب هذا الاتجاه لو توجهت إليه ما قدر الله، وهو الاستهانة بعلمائه قد يكون من أسباب العقوبة والأمة مذنبة. فينبغي أن نحرص وأن نناصح على أن لا يكون هناك شيء على علمائنا ومشايخنا وطلاب العلم فينا والدعاة المخلصين، بل يجب أن نحرص على جمع الكلمة وأن نعتذر عن المخطئ منهم، وندعو لكل إنسان يريد الخير لهذه الأمة في غيابه وفي حضرته، فلا نجرؤ على أحد لمجرد زلة ولمجرد خطأ أو اجتهاد مهما كان هذا الاجتهاد، حتى ولو كان في ظاهره ضرر أو حيف أو نحو ذلك مما يتذرع به بعض الجاهلين للجرأة على العلماء أو الدعاة أو نحوه. فإن هذه الأمور أي خلافات طبيعية، لكن ليس من الطبيعي أبدا وليس من الجائز وليس من الدين أن يؤدي ذلك إلى الفرقة ولا المنازعة ولا إلى العداء ولا إلى البراء ولا إلى التهاجر ولا إلى استباحة الكلام في الأعراض والكلام في الأشخاص. بعض الناس لقلة فقهه لا يفرق بين الكلام في الشخص والكلام في المسائل المختلف عليها. طالب العلم إذا كان الاجتهاد في مسائل تخالف بعض الآخرين ثم أدى ما عليه وبلغ باجتهاده دون أن يشير إلى أحد من الناس أو يتهم أحدا فإننا لا نلومه في ذلك، لا نلومه، ويجب أن لا نلومه لأنه هذا ما يرى أنه حق، ما لم يكن ذلك تعلق بأمور فيها مفسدة أو تؤدي إلى مفسدة عظمى. أما ما عدا ذلك من أمور اجتهادية مبثوثة فلا نحجر على أحد ما لم يعتدي على غيره أو يقدح أو يلمز المخالفين. إذا قدح أو لمز المخالفين أو اغتاب فإنه هنا خرج عن خط الشرع السليم. والآن استعرض بعض الأسئلة التي بين يدي. هذا اقتراح في أن تجعل الفترة المتخصصة الباقية يعني من نعم في هذا كان يخص الدرس الماضي درس اللمعة، يقول لو جعلتم الفترة المخصصة لتسميع متن لمعة الاعتقاد بعد صلاة العشاء مثلا أو بعد الأذان حتى يتسنى لكم الانتهاء من الكتاب وحتى تعموا الفائدة. على الحال إن شاء الله ستدرس هذه المسألة ونعلنها في أول الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول ما رأيكم فيما لو وضع امتحان بعد نهاية هذه الدورة لمعرفة مدى استيعاب الطلاب ومدى تمكينهم مما درسوه وحفظوه، ومن ثم تعطى درجات لكل طالب وشهادة. على حال كل هذا جيد ما عدا الشهادة بمفهومها العرفي فيها نظر، لكن يعني ممكن أن يعطى ما يشبه الشهادة. هذه أمور حوافز جيدة، وممكن أنتم يعني تعرفون في البيان الذي بين أيديكم والذي سجل فيه الأخوان أسماء الذين سيحفظون فيه تقويم مبدئي ضعيف متوسط جيد، وممكن يستتبع هذا التقويم فيما بعد إعطاء درجات. ومن الاقتراحات التي وردت وأذكرها لا على سبيل الإقرار لها لأنها ستدرس أن توضع جوائز للفائقين وأن تواصل الدورة للحلقات فيما بعد المتون للشروح وشروح الشروح. هذه كل اقتراحات جيدة إن شاء الله تدرس وتعرض على الجهات المسؤولة، وأرجو إن شاء الله أن يتم الكثير منها. هذا سؤال يعني طويل لكن مفاده أن بعض الشباب قد يلجأون إلى استخدام بعض الوسائل التي فيها نظر عندما تحدث أحداث ما تعجبهم إلى آخره. هذا أولا بحمد الله لم يحدث، يعني بحمد الله لا يزال شبابنا فيهم من العقل والحكمة ما يجعلهم يرجعون إلى علمائهم ومشايخهم، وهذا أمر طيب فلا نعرف شيئا من ذلك. والصحيح بحمد الله والواقع أن شبابنا فيهم عقل وفيهم حكمة وفيهم سمات طلاب العلم، وهذا أمر يبشر بخير، فلا داعي لمثل هذا السؤال أصلا. أما أن يكون هناك حديث أو شجون أو يعني بعض طموحات المراهقة وغيرها، هذه أمور لا تنضبط وليست مناهج ولا مسالك تحسب على طلاب العلم. هذه أمور تحدث في كل أمور الحياة في الناس وفي المجتمعات، ليست أصول ولا ظواهر أيضا تصل إلى حد أن تعالج بشكل يعطيها الأهمية. الحمد لله كما قلت شبابنا فيهم عقل وحكمة وحريصين على طلب العلم الشرعي وامتثال ما يقوله أهل الحل والعقد. هذا إذا سؤال يخص بعض المشايخ والدعاة الساحة بالأسماء، ولا أحب نشير الأسماء، يعني بعض الخلافات الواقعة في الساحة. طبعا السائل أشار إلى ما حدث من اختلاف وجهة النظر بين بعض المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد الرحيم الطحان الشيخ الألباني، وأقول أني سمعت بعض ما حدث من في هذه المسألة، وأرى أنه فيه نوع من المبالغة من الناس، وكل هؤلاء فيهم خير وإن كان قد يوجد بعض الأخطاء، وجل من لا يخطئ، فالبشر معرض للأخطاء وليس معصوم في الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فإن هؤلاء كلهم لهم حقوق وكلهم فيهم خير، ولا ينبغي أن ينشغل الشباب بهذه المسائل لأنها ليست من مما كلف به شرع، ما ليست مما كلف به شرع، كله بأن يهتموا بالعلم الشرعي ويهتموا بالدين ويتركوا المسائل التي ليست من اختصاصهم أو ليس من مقدورهم من يتثبتوا فيها، يتركوها لأهلها ويثقوا إن شاء الله أن ذممهم بريئة. وأعود وأقول الأسماء التي ذكرت وهم ما ذكرتهم سواء الشيخ عبد الرحمن الطحان أو الشيخ الألباني كلهم ممن لهم إسهام في نفع الإسلام والمسلمين، دعوة إلى الله عز وجل في العلم الشرعي، وكلهم لهم حق علينا بأن ندعو لهم بالغيب، وإن كان منهم من أخطأ فيكتب له في ذلك أو يناصح أو يراسل ويدعى له بالتوفيق والسداد. ليسوا أئمة ضلالة ولا بدعة، بل إنهم كلهم محسوبين من الحق والخير، هذا ما أحسبه وما أعرفه. يقول ما الكتب التي تنصحني باقتنائها وبصفتي أني مبتدئ وجزاكم الله خير. آمين الجميع. لا إله إلا الله. في مسألة اقتناء الكتب هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الغالب أن صاحب مثل هذا السؤال مبتدي، بمعنى أنه فعلا بادئ في طلب العلم سواء كان صغير سن أو كبير. هذا أولا يجب أن يستشير من حوله ممن يعرف ممن يصاحبهم من أهل بيته أو جيرانه أو مشايخه وأساتذته أو من طلاب العلم في الحي، يستشيرهم خطوة بخطوة. على أي حال من الضروري لكل طالب علم أن يكون عنده الكتب الأساسية في العلوم الأساسية ابتداء، بعد كتاب الله عز وجل لا بد أن تكون عنده الكتب الأساسية في السنة في الحديث. طبعا كتب مطولة غالية وقد يتمكن منها كل الناس، لكن هناك مختصرات لها، مختصر للبخاري، مختصر صحيح مسلم إذا كان لا يستطيع أن يدفع كلفة الكتب الكاملة، وهناك كتب في الحديث شاملة مفيدة يجب أن يقتنيها كل مسلم مثل رياض الصالحين، ينبغي أن تكون عند كل شخص وكل إنسان. هذا في الحديث. في التفسير ضروري أن يكون عنده تفسير ابن كثير سواء مطول أو مختصر، والمطول بالأسانيد أولى، لا سيما أنه له ليس هناك فرق كبير في القيمة، فالكتاب الذي بالأسانيد أولى، وإذا لم يكن فأحد المختصرات الموثوق. ثم بعد ذلك يليه تفاسير أخرى مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن سعدي، وتفسير البغوي، وهكذا. ولا يلزم أن يكثر من كتب التفسير، وفي الفقه يعني يحسن أن يكون عنده كتاب سهل لمراجعته في الفقه مثل الروض المربع أو الروض الندي أو العمدة أو غيره من الكتب المتوسطة أو المختصرة جدا مثل زاد المستقنع ونحوه. وهكذا الكتب الأولية هذه لابد منها في كل بيت. بعد ذلك يرتقي الإنسان في شراء الكتب حسب الأولويات ويستشير وحسب قدرته المادية. إذا أراد أن يؤسس مكتبة فلابد أن ينوعها، مكتبة بمعنى أشمل مما ذكرته، ينوعها كتب السنن والصحاح، التفاسير الأساسية التي ذكرتها، كتب الفقه الأساسية 4 أو 5، كتب الحديث وعلوم الحديث، طبعا بعد كتب السنن لابد من شيء من علوم الحديث، كتب اللغة سواء كانت معاجم أو كتب اللغة التي تفصل النحو. المعاجم ضرورية، ومن أفضلها في العصر الحاضر اللي يجمع يعني بين القديم والحديث المعجم الوسيط، معجم متوسط في 3 مجلدات سهلة ورخيصة، ويجمع بين كتب المعاجم القديمة وبين مصطلحات الحديثة التي دخلت وعربت في مجامع اللغة وصدر عن مجمع اللغة في مصر، وهو مجمع يعنى باللغة وموثوق في جانب اللغة. وهكذا بقية الكتب الأساسية، يعني ينبغي أن ينوع، لا يسلك ما يسلك بعض الشباب بأن يملأ مكتبته بنوع من التخصص وتكون فقيرة في التخصصات الأخرى، هذا لا ينبغي. ما الأمور التي يتعين على طالب العلم؟ وهل طلب العلم موهبة؟ وما هو القدر وما هو الفتور في طلب العلم؟ نعم، ما الأمور التي تعين على طلب العلم؟ الأمور التي تعين على طلب العلم أولها قوة العزيمة، وثانيها مخالطة طلاب العلم والبعد عن مجالس الثرثرة والمجالس الضائعة المفلوتة وما أكثرها، وعن المغريات من وسائل اللهو وإضاعة الوقت ومجالس القيل والقال، فإن هذه في الغالب أنها تصرف طالب العلم وتصرف قلبه، بل في الغالب أنه ينفر من العلم حتى وإن كان عنده رغبة، لكنه يجد نفسه تنشد إلى الملهيات وإلى المجالس الفاضية وغيرها، وينبغي أن يبتعد عن مثل هذه المجالس التي تضيع الأوقات. الأمر الثالث كثرة دعاء الله عز وجل والاستعانة به وطلب العون في هذه الأمور، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لما يطلبه الإنسان وما يلح به، يلح على الله عز وجل فإنه يسدده ويهديه ويرشده. ثم انتقاء الدروس الجادة المفيدة، طبعا هناك الدروس كلها إن شاء الله مفيدة لكن تتفاوت في جدتها وفي جديتها وفي فائدتها، فبعض الدروس قد يكون نفعه عام لا يصلح لطالب العلم المتخصص الذي يريد علم شرعي، فإذا حضره قد يظن أنه اكتفى أو يكتفي به ويظن أنه كافي فينصرف عن طلب العلم الجاد، فإذا أراد أن يطلب العلم على بجدية ما استطاع وما تمكن وما يعني استطاع أن يروض نفسه عليه. ثم مما يعين على طلب العلم تنظيم الوقت، تنظيم الوقت تنظيما جيدا دقيقا، لأن الوقت الآن كثر الناس في المشغلات والملهيات وما يشغل وما يلهي، وأمور الحياة وبهرجها تجعل الإنسان دائما متشاغل وإن لم يكن مشغول يشعر أنه مشغول، وأظنكم تجدون هذا كلكم، كل واحد يشعر أنه مشغول دائما، في حين أنه لو تأمل وجد أنه غير مشغول، إنما مسألة التشاغل شعور بأنه مشغول. والسبب يعني مستجدات الحياة وبهرجها وشد الحياة للناس، ويعني أن الدنيا ضحكت للناس جميعا الآن، فأشغلتهم أشغلت قلوبهم وخواطرهم مما يجعلهم يشعرون بالتشاغل. نعم طلب العلم منه ما هو موهبة ومنه ما هو وهو القدر الضروري مهيأ لكل مسلم. الطلب العلم الضروري، ضروريات العلم الشرعي، هذه إن شاء الله مهيئة لكل مسلم حتى لو لم يكن عنده موهبة. أما الاستمرار في العلم التبحر فيه فلا شك أنه موهبة، لكن موهبة يغذيها قوة الاستعداد، قوة الإرادة، واستعانة بالله عز وجل وكثرة دعائه والمجالسة طلاب العلم الصالحين، هذه تغذي الموهبة وتنميها. يقول شخص يجد حبا للعلم الشرعي وقدرة على طلبه
وهو مع ذلك متخصص دراسيا في علوم اللغة والأداء، وله في ذلك نفس طويل، وخاصة فيما يتعلق بالآداب كذا والأجنبية. فبما تنصحه وهو لا يستطيع التوفيق بينهما؟ أما ما يستطيع هذه فيها شك، إن شاء الله أنه يستطيع. نعم، الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل اللي تحتاج إلى علاج، وهي تعتبر مرض من أمراض المثقفين وأمراض كثير من شبابنا، وهذا المرض هو أن بعضهم قد تلجئه الحياة وطلب العلم الدراسة في أول حياته إلى أن يسلك مسلك في طلب علم غير شرعي، ويفاجأ أنه تخصص في هذا العلم وتبحر لكنه بعيد عن العلم الشرعي، أو ما تناول من العلم الشرعي إلا القدر اليسير، فيكون عنده إذا كبر شيء من القلق، وأقول يحق له ذلك، مع أن المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن في دراسة هذا الظاهر، ذلك أن الأمة بحاجة إلى سائر العلوم، الذي يسلك الأدب تحتاجه الأمة في جانب، والذي يسلك التاريخ تحتاجه الأمة في جانب، والذي يسلك علم الاجتماع تحتاجه الأمة في جانب، والذي يسلك الطب تحتاجه الأمة في جانب، لكن لا يكون ذلك على حساب الإخلال بالجوانب الأخرى الضرورية. ليس من الضروري لكل طالب علم أن يكون طالب علم شرعي، وليس من الضروري من كل من سلك مسلكا في العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أن يكون متبحر في العلم الشرعي، لكن هناك قدر ضروري وهناك قدر نحتاجه فيما بعد. إذا الإنسان استوفى العلم الذي يخصه ووجد عنده فراغ، يجب أن يرجع إلى العلم الشرعي، لا يستمر على ما هو عليه، فيخدم الأمة في العلم الذي تخصص به، يخدمها ويرجع إلى طلب العلم الشرعي والتبحر به في نفس الوقت. هذا شيء. الشيء الآخر، لو قدر أنه ما يتمكن بأن يتبحر، فلا بد من الإلمام بالقدر الضروري من العلوم الشرعية ليصبح طالب علم. أنتم ترون أن كثير من الشباب يعجبه أن يكون مثقف، والمثقف هو الذي يلم من كل علم بطرف، يكون إذا تكلم الناس في أي علم من العلوم وإذا عنده معلومات أساسية تجعله يشارك ولو بعض المشاركة، فيصبح عند الناس ويتباهى بأنه مثقف يستطيع أن يشارك في كل علم. طيب، لكن العلم الشرعي لماذا لا يكون له حق؟ إذن من كان عنده هذه النزعة فليعرف أنه ينبغي أن يتثقف في العلم الشرعي، وأن يكون عنده علم بالأساسيات ما دام عنده وقت وعنده استعداد، حتى ولو مضى من عمره سنين أو تورط في تخصص قد لا يعجبه فيما بعد. ومع ذلك أقول على الذين تخصصوا في تخصصات غير شرعية وافادوا فيها الأمة على ألا يندموا، عليهم ألا يندموا، فإن الله سينفع بهم وعليهم أن يحتسبوا. أقول هذا لأنني لاحظت بعض الشباب قد ينكس ويتراجع عن العلم الذي حصله ويندم عليه ويتركه، ويترك المجال الذي سلكه ويترك فراغ فيه، فيرجع للعلم الشرعي من الصفر ويتخلى عن المهمة التي استعد لها من قبل. هذا لا يجوز، بل ربما يكون بمثابة الفرار من الزحف. إنسان مثلا تعمق في الأدب وصار مدرسا في الأدب أستاذا، ثم بدا له أن يترك الأدب لمجرد أنه ما سلك الطريق الذي يناسبه فيما بعد والذي يرضي نزعته الدينية، هذا غير صحيح. يبقى على ما هو عليه ويرجع للعلم الشرعي، يتعلم منه ما يناسبه وما يستطيعه، أو يتبحر فيه، فيجمع بين الحسنين. إذن الأمر يحتاج إلى شيء من التوازن في النظر، فلا هذا ولا ذاك، فلا يفرط في العلوم الشرعية ولا يفرط في العلم الذي حصله وأفاد فيه الأمة أو يمكن أن يفيده فيها، بدعوى أنه يريد أن يستأنف العلم الشرعي من جديد. وهذه الأمور كما قلت لا يمكن أن يحكم بها مثلي إلا باجتهاد عارض، تحتاج إلى مزيد دراسة متأنية وعلاج محاضرات وندوات ومؤتمرات وكتب تطرح فيها الآراء وتناقش بين طلاب العلم. يقول كثير من طلاب العلم يريد أن يبدأ مع الشباب بعض المشايخ فيجهده قد سار وقطع شوطا كبيرا في الكتاب وفي الدرس، فمن الصدق في هذه المسألة؟ ثم أبدأ اقتراح أتركه بعد الجواب على السؤال. نعم هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى علاج. كثير من طلاب العلم يبدأ العلم من نصفه أو يبدأ الدرس من نصفه، أقول هذا يختلف ما بين درس ودرس وما بين شخص وشخص. إن كان هذا الشخص ممن لديه إلمام بالعلوم الشرعية أو خريج معاهد شرعية أو كليات شرعية فلا يضره أن يبدأ من منتصف الكتاب وبعدين يرجع إلى النصف الأخير. ما لم يكن الكتاب من كتب التي يترتب آخرها على أولها وهذه قليلة ككتب أصول الفقه وبعض كتب علوم الحديث وبعض كتب والفرائض مثلا وبعض كتب علوم القرآن، كتب المنهجيات أغلبها يترتب أولها على آخرها. أما الشروح وأشباه الشروح فإنه لا يضر طالب العلم أن يبدأ في منتصف الكتاب ثم يكمل النصف الأخير الأول لا مانع، وإن كان هذا غير طبيعي لكن أحسن من أن لا شيء. إذا أمكنه أن يجد الكتاب من أوله أو يبدأ الكتاب من أوله فهذا أول، ويصبر حتى ينتهي الكتاب الآخر ويبدأ به من أوله. لكن إذا لم يكن ذلك فكما قلت إن كان طالب علم عنده شيء من علم الشرع أو خريج معاهد علمية أو خريج شريعة أو كليات شرعية فلا مانع من أن يبدأ الكتاب من منتصفه ما لم يكن من كتب المناهج والأصول أصول العلوم، هذه لا بد من بدء أولها قبل آخره. ويقول عندي اقتراح وهو أن ينتقى بعد انتهاء الدورة المبرزين في هذه الدورة ويجعل لهم برنامج طلب العلم أو دار يستمرون فيها. نعم هذا مما سيدرس إن شاء الله، يعني أنا أميل إلى أن الإخوان إن شاء الله القائمين على هذه الحلقة يستمرون في امتداد الحلقة بعد استيعاب المتون امتدادها إلى شروح هذه المتون وهكذا، ويمشي من يمشي، والأغلب إن شاء الله ممن سيشاركون أغلبهم سيستمر بإذن الله. يقول هل أفضل لطالب العلم في مثل هذه الدروس الفقهية أن يحضر المتون المشروحة أم المتون فقط بدون شروح، حيث أن التعليقات التي تعلق على المتون الكثير منها موجود في المتون المشروحة؟ على أي حال بالنسبة للمعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد شروحه، أما غير المعة فأولى أن يسأل أستاذ كل مادة عن الطريقة التي يراها. بالنسبة لمعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد الشروح، طبعا من أيسر الشروح وأكثرها تفصيلا مع أنصرة شرح الشيخ محمد العثيمين. هذا السؤال عن فرقة لعلي أؤخرهم بقي له وقت. يقول متى تنطبق القاعدة على طالب العلم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ هذه حكمة حقيقة بليغة وجيدة، من كان شيخه كتابه فإن خطأه أكثر من صوابه، هذا صحيح والواقع يدل على ذلك قديما وحديثا قديما وحديثا. طبعا قد يندر نوادر في التاريخ، بل ما أعرف إلا يمكن مثال واحد في ذهني، أنا ما أعرف إلا مثال واحد ممن طلب العلم وقت متأخر على علماء أصغر منه سن أو في سنه، يعني ليسوا أكبر منه إلا قليل منهم أكثرهم، وأكثر طلبه العلم على الكتب أكثر من طلبه على المشايخ، ومع ذلك كثرت عنده الأخطاء رغم إمامته في الدين وذكائه وعبقريته، وهو ابن حزم رحمه الله. ابن حزم كان طلب العلم وهو كبير في السن، فأخذ العلم أكثره عن الكتب وقليل طلبه على المشايخ، قليل وما ترك المشايخ لكنه قليل طلبه على المشايخ، فلذلك صار له نهج يخالف نهج سائر أئمة السلف في كثير من الأمور، وإن كان لا يعد من أئمة الضلالة لكن عنده أخطاء وقع في أسلوبه خاصة في تعامله مع العلماء، تجده يعير المخالف ويلقبه بأشنع الألقاب وإن كان المخالف إمام كبير من أئمة الدين، يعيره أحيانا بمعايير ما تسمع إلا من عوام الناس ومن السليطين، فتسلط لسانه رحمه الله على أهل العلم بسبب أنه ما تلقى العلم بأدبه، ما تلقى العلم بأدبه ولا على العلماء، هذا نموذج واحد.
لكن لا أعرف أحدا ممن أخذ العلم عن الكتب فقط ويكون من أئمة السنة، ما أعرف، ومن يعرف فزودنا، وإن وجد فهو قليل وشاذ. لا، هذا لا ينطبق على الشيخ. طبعا العصر الحاضر قد تحكم الناس ظروف في بعض البلاد لا يجدون فيها العالم الأمثل، لكن يطلبون العلم على بعض من يكون عندهم شيء من الأدب كذا. فلا نحب أن نذكر أسماء المعاصرين، لأن هذا يعني تنقلب فيه الموازين، لا سيما أنه كثير من المعاصرين ما تتهيأ له الظروف التي تهيأت للأولين، ومع ذلك الأصل يبقى سليم في الجملة. يقول بيان نصائح لمن أراد قراءة فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهل صحيح ما يقال ليس كل شخص يقرأها من المبتدئين أو غيرهم بل أناس متأخرين في طلب العلم لأن فيها شيء من الصعوبة، وما رأيكم هل الأفضل انتقاء بعض الكتب المتنوعة في العلوم المختلفة أو انتقاء فتاوى شيخ الإسلام لأنها في الحقيقة كتب شيخ الإسلام في الجملة في عمومها أرى أنها مما ينبغي أن يقرأ على طالب علم، لا يستقل طالب العلم المبتدئ بقراءتها، وإن كان فيها بعض الكتب تصلح لطالب العلم المبتدئ، لكن لا من الصعب تمييزها. الآن فتاوى هي موسوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، موسوعة تشمل أغلب مؤلفاته، فينبغي إن أراد أحد أن يقرأها أو يقرأ جزء منها متخصص أن يقرأها على طالب علم، هذا الأولى. لذلك نعرف بعض المشاهير الذين قرأوا فتاوى شيخ الإسلام أكثر من مرة ليس عندهم هدي العلماء في تطبيق العلم الشرعي على الحياة والواقع وفي تأصيل العلم الشرعي، لأنهم قرأوا على غير علم. قد يكون هناك من بعض المثقفين من قرأها مرتين أو ثلاث، بل هناك مستشرقين قرأوا مثل المغني وكتب فتاوى شيخ الإسلام مرات وما يستفيدون. والسبب أن التلقي على غير أصول سليم، فالتلقي هذه العلوم كل الكتب التي تأصل وترجع الأمور إلى مناهجها وأصول الاستنباط وأصول الاستدلال والاستدلال المتعمق والتبحر في الرد والتأصيل، الأولى أن تقرأ على طلاب العلم والعلماء. هذا سؤال لن أجاوب عنه مباشرة، لكن من المناسب أن أقول رأيي في مثل هذه الأمور كتوجيه عام لإخواني حسب ما أسمع من مشايخنا ومن المعنيين في هذه المسائل. طبعا السؤال أقرأه عليكم لكن سأحيد عن الجواب التفصيل. يقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ التي هنا بالرياض وخصوصا في الحي الفلاني، يحثون على الخروج إلى الدعوة ويجددون المدة إلى آخره؟ طبعا يقصد الخروج ونحوه. طبعا جزاه الله خير السائل برا هذا السؤال، لأن كثير من الشباب في رأسه مثل هذه الأمور. نعم، كثير من الشباب في رأسه هذه الأمور ويحق له ذلك، لكن مع هذا اعذروني عن الجواب التفصيلي لأمور أرى فيها مصلحة، لكن سواء جواب إجمالي، وهو أن هذه المسائل لا تزال محل نزاع بين المشايخ وطلاب العلم، يتفقون على مسائل ويختلفون في مسائل، يتفقون على الأخطاء العقدية والمنهجية في هذه الجماعات، جماعة التبليغ وغيرها، لكن يختلفون في تقويمها تفصيلا وفي الموقف منها وفي التعامل مع المنتسبين إليها، هذا محل خلاف. وهذا الخلاف يرجع به إلى القاعدة التي ذكرتها من قبل، أنها خلاف بين طلاب العلم والمشايخ المعتبرين، من طلاب العلم المعتبرين والمشايخ المعتبرين من له رأي نسميه متسامح لتبريرات شرعية يرونها، ورأي آخر متشدد لتبريرات شرعية يرونها، ورأي ثالث يتوسط ويفصل لتبريرات يرونها. أنا لن أفصل لأنه ليس هناك مصلحة للتفصيل، لكن أنصحكم به ألا يتبنى الواحد منا موقف يعتقده هو الصواب 100% وسواه الباطل 100% من حيث التعامل والحكم، أما من حيث الحكم على الأصول العقدية والأخطاء في المناهج فهذا أمر لا نختلف عليه أهل العلم في هذا البلد، لكن يختلفون على الموقف، كيف نقف من هذا، كيف التعامل إلى آخره. هذه مسألة خلافية، واترك الناس على اجتهاداتهم، ولا مانع أن نؤجل هذه المسألة حتى يتروى في دراستها وتناقش مع المعنيين من العلماء وطلاب العلم، ولو طال الوقت فلنتسع صدورنا ولنصبر، لأن الله أمرنا بالصبر، ثم لا نتخذ موقف نتشنج به لا هنا ولا هناك. هذا اللي أنصحكم به، وأنتم معفيون من هذه المسألة إلا من يتعرض بشخصه بهذه المسائل مواجهة لا بد منها، فإذا واجه هذه الأمور بأمر لا بد منه فيسأل طالب علم يثق به ويتوكل على الله ويمشي على ما يرشده إليه. في سؤال عن النزول يعرفه صاحبه، أرجو أن يعني يسأل هذا السؤال بيني وبينه، لأن بعض الأسئلة حول أسماء الله عز وجل وصفاته وفعله لا ينبغي أن تكون علنا، مثل هذا السؤال في نزول الله عز وجل، هل يصح القول أنه عز وجل على ما يشاء قدير؟ نعم يصح، ولا يتنافى مع أنه عز وجل على كل شيء قدير، لأنه لا منافاة بين هذا وذلك، على ما يشاء قدير لها معنى، وعلى كل شيء قدير لها معنى، فالعبارة صحيحة. يقول: ذكرت في كلامك، أظن حان وقت الأذان، ذكرت في كلامك بعض الطوائف مثل المعتزلة والمعطلة، فما هو مذهبهم في الأسماء والصفات؟ المعطلة هم الجهمية، ومذهبهم في الأسماء والصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات جملة وتفصيل. المعتزلة عندهم نوع تعطيل وهو إنكار الصفات وإثبات الأسماء. نعم.
نستأنف الحديث عن الأسئلة. هذا سؤال عن درس الأمس، وموضوع مرة في درس الأمس، يقول: أليست كلمة القديم فيها كمال لله وكذلك الموجود؟ نعم، كلمة القديم فيها جانب يدل على الكمال، كذلك كلمة الموجود، لكن أولا لم ترد بهذا اللفظ الشرع، وأسماء الله توقيفية بمعنى أنها لا تؤخذ إلا عما ورد في الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن هذه المعاني التي فيها في القديم ليست جديدة، ترجع إلى اسم لله عز وجل موجود يتكلم الله به، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك الموجود كلمة فيها معنى فاضل ومعنى كمال، لكن تغني عنها ألفاظ الشرع الأخرى مثل الله الحي القيوم وكسائر أسماء الله عز وجل. فالمقصود التزام هذه الألفاظ لا معانيها، معانيها كمال أو فيها معاني كمال ترد إلى ألفاظ الشرع، وهذه قاعدة، كل معنى كمال يرد على ألسنة البشر فالله أحق به، لكن إن كان اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة فإنه يرد إلى ألفاظ الكتاب والسنة المعنى الفاضل ويترك اللفظ لأنه لم يرد، ونحن لا نجزم بأن ما نتحدث به مما لم يتكلم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه لا بد أن يتضمن الكمال من جميع الوجوه، وقد يكون فيه نقص ولو من وجه لا نعلمه، فإذا نترك المشتبه ونكتفي بما ورد لأنه كافي ويشمل كل كمال ممكن أن يرد على ألسنة البشر وفي أذهانهم. هذا السؤال يتعلق بحديثي السابق وهو طلب العلم بالوسائل، لكن فيه جانب من التنويه عنه، وهو يقول: هناك من لا يستطيعون حضور الدروس مباشرة، خاصة بعض الشباب في البلاد التي قد لا يوجد فيها أو لا يتمكن فيها طلاب العلم من الحضور على العلماء. أقول أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكل يعمل بحسب استطاعته، ولا يمكن أن يفقد طالب العلم في كل مكان. نعم قد لا يوجد العالم المتبحر أو طالب العلم بالقدر الذي يعني يسد الحاجة، لكن يوجد بقدر. الناس إذا اتقوا الله وحرصوا على الخير فإن الله عز وجل لا بد أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فإذا ما وجد العالم فليبحث عن الأمثل من طلاب العلم واليقرى عليه. إذا ما وجد فقراءة جماعة مع بعضهم من طلاب العلم يحرصون على انضباط الشرع وأدب مجالس العلم ويأخذونها بأصولها، قراءتهم مع بعضهم كمجموعات 15 أكثر خير من قراءة الأفراد. إذا ما وجد فليقرأ طلاب العلم الذين يتقاربون حول بعضهم مع بعضهم ويلتفون على أمثلهم، وهذا خير من القراءة الفردية. القراءة الفردية لا تأتي بخير لمن أراد أن يتبحر بالعلم الشرعي، أما من أراد أن يتثقف أو يعرف بعض الأحكام الشرعية عبر الأشرطة والوسائل فهذا أمر واجب. بل من الوسائل الآن ما يجب أن يقتنيه كل مسلم الشريطة التي تتعلق بأحكام الدين وضروراته، والكتاب الذي ييسر أحكام الدين وضروراته، هذا أمر يجب أن يعنى به كل مسلم ويقرأه وحده ويسمعه وحده. لكن طلب العلم، أنا أتكلم عن طلب العلم الذي يخرج طلاب العلم تصدر عليهم الأمة ويكون له الحل عقب عقد فيها ويكون مرجع، هذا لا بد أن يكون على العلماء. ومن لم يتعلم على العلماء فلا بد أن يشد بمذهب، شعر أم لم يشعر. نعم لا نعم أحسنت الأخ، يقول هذا لا يعني ترك القراءة الفردية. صحيح، هذا تنبيه ضروري، القراءة الفردية ضرورية، لكن القراءة الضرورية رافدة ومغذية للعلم الذي تحصله، وهذا أمر ظننته بدهي. مثلا أي واحد من الأخوة يحضر في درس العمدة هذا اليوم مثلا ويقرأ في باب المياه وباب الطهارة، يجد أنه بحاجة إلى أن يتوسع في هذا الجانب ويحضر فيه. إذا ذهب إلى البيت قرأ الكتب الموسعة فيما تعلمه اليوم أو حضر بعض المسائل التي لا تزال تشكل عليه، هذا أمر بديهي وطبيعي. لكن أساس العلم ومبتدأه يؤخذ على العلماء والمشايخ، وإلا في القراءة الفردية ضرورية ضرورية. أكثر العلم ما تستطيع تقرأه على العلماء، لكن خذ أساسيات العلم ومبادئه على العلماء ثم اقرأ ما يخدم هذا العلم وما يتوسع فيه بنفسك. إذا مسألة فعلا مهمة يبدو أني غفلت عن التنبيه لي. نعم القراءة الفردية ضرورية، ولا يتنمى العلم الذي تأخذه عن المشايخ إلا بالقراءة الفردية، لكن يكون الأساس هو الأصل، وهو أن تأخذ أصل العلم عن العلماء ثم تقرأ ما يخدم هذا العلم وينميه في نفسك في بيتك وفي المكتبات وغيرها. يقول قبل حضوره له الدرس نفعنا الله به اللهم آمين، دار نقاش بيني وبين أحد الأخوة، هل الأتقياء في هذا العصر أفضل من الصحابة؟ أول شيء هدانا الله وإياكم وهدى الجميع، لماذا تتناقشون في مسألة ليس عندكم فيها علم؟ هذا يظهر لي أنكم تناقشتم بغير علم، السؤال يشعر بها. فمثل هذه القضايا الغيبية أو العلمية الخطيرة للتعلق في الحكم على مصائر المسلمين، هل الصحابة أفضل أم بعض أفراد الأمة الآن؟ هذه مسائل تتعلق بمصائر العباد، هذه السهولة تتناولها كأنها مادة صحفية أو خبر من الأخبار التي يتناوله الناس، لا، هذه مسائل كبيرة تتعلق بما يسمى بالأسماء والأحكام، هذه العلماء المتبحرين يتورعون عن الكلام فيها، وإذا تكلموا تكلموا بحذر. فكيف تدور في مجالس الشباب ابتداء؟ هذه نعم تنشأ في سؤال عند المشايخ، تنشأ في سؤال، لكن لا تناقش بين رأي ورأي مخالف بدون علم. اللي أعرف في هذه المسألة أن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق بجملته، ثم التابعين ثم تابعيه، وقيل أن الأفضلية تتعلق بالقرون، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكل ذلك له دليل، وممكن جمع بين الأمرين لأنهما لا يختلفان. إن قلنا بالأجيال فالصحابة والتابعون تابعون من الجيل الأول، العصر الأول، القرن الأول وأول القرن الثاني، ثم يليهم القرن الثاني والثالث، فلا مضادة بين الرأيين وكلاهما له دليل. ثم بعد ذلك الأمة فيها فضلاء إلى قيام الساعة، بعد القرون الثلاثة الفاضلة ليس هناك ما يدل على أن هناك عصر أفضل من عصر ولا مكان أفضل من مكان على الإطلاق، بمعنى بإطلاق. تفضيل الأمكنة وتفضيل الأزمنة جاء دون تحديد زمان أو تحديد وقت، جاء تفضيل أمكنة معينة لكن ليس على سبيل الجزم إلى قيام الساعة. هذا المكان الفاضل قد يصبح مفضول في يوم من الأيام، والمكان المفضول قد يصبح فاضل في يوم من الأيام، وهكذا. وكذا سائر النصوص التي فيها تفضيل لا يمكن أن تؤخذ على الإطلاق إلا بدلالة شرعية أخرى، كتفضيل الصحابة والذين يلونه والقرون الثلاثة، هذه جاءت مطلقة ومفسرة ومبينة بأنها هذه العصور، ما عداها ليس هناك دليل. مسألة هل يوجد أفراد من أتقياء الأمة في هذا العصر يفضلون عموم الصحابة؟ لا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يوجد، لا يعرف أنه يمكن أن يوجد ممن جاءوا بعد القرون الثلاثة من يكون أفضل من كل الصحابة، من عموم الصحابة. لكن قد يوجد فاضل بعد القرون الثلاثة، فاضل يفضل بعض أفراد القرون الثلاثة أو بعض أفراد الصحابة في جانب، في جانب وليس من جميع الجوانب، لأن الصحابة لهم فضل الصحبة، فضل الصحبة لا يمكن يتأتى إلا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل أتاه الله هذا الجيل، والله يؤتي فضله من يشاء، فليس لأحد هذه الأفضلية. لكن الفضل من حيث العمل قد يوجد، من حيث العمل قد يوجد من يعمل بعمل أفضل من عمل بعض الصحابة لظروف تتعلق بالغربة أو بالجهاد أو إلى آخره، كما ورد في الحديث أنه قد يوجد من هذه الأمة من يأتي في آخر الزمان من يكون أجره أجر 50 من الصحابة. أجر هذا يتعلق بالأجر، والأجر لا يلزم مطلق الأفضلية كما ذكر شيخ الإسلام وساق أقوال الأئمة في ذلك. الأجر لا يعني الأفضلية المطلقة، فيفضله في الأجر لأنه جاهد في جانب من جوانب الحياة في وقت غربة كما يحصل في حياتنا اليوم، قد يحصل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين أجر عظيم لغربة المسلمين وغربة أهل الحق والصد عن الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن فهذه الأفضلية الجزئية قد توجد وقد وردت في نصوص، أما الأفضلية المطلقة العامة فلا يمكن أن يأتي بعض الصحابة من هو أفضل منهم، الله أعلم. هذا سؤال يتعلق بالدراسة، يعني السائل يقول هل أدرس في المعهد الفلاني أو المدرسة الفلانية أيهما أفضل؟ هذا سؤال شخصي ينبغي أن يسأله، يسأل يعني من يرى أنه عنده رأي تجربة بينه وبينه. يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم ومتطلبات هذه الحياة التي قد تشغل عن طلب العلم، سواء كانت هذه الأشغال خاصة بالأهل مثلا أو الدراسة متابعتها إلى غير ذلك من الأشغال، وما هي الطريقة المثلى لحفظ الوقت؟ نعم، الغريب أنه وجد شعور الآن بعد يعني ما يمكن يسمى طفرة الحياة عندنا في العقود المتأخرة، يوجد شعور عند كثير من الناس بأن الناس كانوا أكثر شاغل من السابقين. هذا صحيح من وجه، لكن ليس صحيح من وجه آخر. أما أن يكون هذا العصر مشغل أو حياة متطلبات الحياة مشغلة عن العبادات وطلب العلم الشرعي وضرورات الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة، فهذا غير صحيح. بل أنا أدعي أن هذا العصر توفرت فيه الوسائل التي تخدم هذه الأمور أكثر من ذي قبل. التشاغل صحيح، المغريات والبهرجة الحياة نعم، انشغال القلب والذهن والخاطر نعم، أما الوقت فإن الإنسان الجاهل يستطيع أن يهيئ لنفسه من الوقت للعبادة وطلب العلم الشرعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة أكثر مما يتهيأ للسابقين بكثير، لتوفر وسائل الحياة التي تخدم الإنسان.
من جانب آخر كثرة المشغلات للخواطر والمستفزات للإنسان، المثيرات للأعصاب، الأمور البهرج الحياة، هذه كثرة صحيح، لكن الإنسان إذا اتخذ لنفسه برنامجا جادا وارتضى لنفسه مسلك يعرفه من حوله ويقدره الناس فيه، فإنه يجد إن شاء الله لذلك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا بد أن ييسر له السبيل. ولنأخذ هذا بمقارنة بسيطة بين وسائل الحياة القديمة ووسائل الحياة الحديثة. يعني الآن الإنسان يجد من وسائل النقل والجو المريح وتهيئة الوقت ما لا يوجد في السابق. ولنضرب مثال في طلب الرحلة للعلم، الرحلة لطلب العلم الشرعي. الآن يستطيع الجاد أن يتابع درس أسبوعي في الرياض وهو في جدة، أليس كذلك؟ في السابق إذا أراد واحد يرحل إلى عالم ما بين الرياض وجدة مثلا يحتاج إلى 10 أيام على الأقل رحلة، ثم يجلس نص ساعة يتلقى حديث ويمشي، قد يسافر شهر كامل آخر، ومع ذلك بارك الله في وقته وجهده. قارنوا، كان السابق طالب العلم يعد لنفسه الأكل 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، ويغسل ثيابه ويرمم كتبه ويقضي حوائج أهله الطويلة المدى، قد يذهب لبحث عن ماء لأهله نص يوم كامل من أجل أن يجلب قربة ماء أو القوت الضروري، قد يسافر 10 أيام 20 يوم لتوفير قوت شهر أو أقل من ذلك، وهو طالب علم يقرأ السنن سير أكثر العلماء، كانوا مشغولين بمشاغل الحياة ويكدون على أسرهم، ومع ذلك تبحروا في العلم. فإذا المسألة مسألة شعور في النفس وانشغال خواطر الناس بجوانب الحياة الفتانة، هذا صحيح. أما من ناحية توفير الوقت فإن طالب العلم الجاد يستطيع أن يوفر من الوقت ما لا يستطيعه السابقون، الحمد لله كل شيء متوفر. كان حتى عوامل الطقس، طالب العلم في السابق إذا اشتد البرد الشديد ما استطاع أن يتلقى العلم لأن ما عنده مدفأة ولا عنده وسائل، يرتعش من البرد ويبحث عن وسيلة يعني تتعبه وتشغل وقته للتدفئة. في الحر إذا اشتد الحر ما يستطيع في الغالب طالب العلم أن يواصل، الآن بحمد الله إذا اشتد عليه شيء من هذه الأمور ذهب إلى الوسائل المريحة وتكيف بالمكيفات. فإذا المسألة ما صحيح. ولنأخذ مقارنة بسيطة عشان ما أبعدكم كثيرا. أول نشأة الدراسة النظامية عندنا في هذه البلد كان طلاب العلم أكثر تفوقا وأكثر تبحرا بكثير من الآن، مع أن وسائل الحياة غير متوفرة عندهم بالقدر هذا. كان الواحد إذا خرج من الدراسة انشغل بإعداد الغداء إلى العصر، بعد العصر يذهب بعض الضروريات، قد يتوفر عنده شيء بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء ينام مبكرا، وإن كان له نصيب قد يقوم شيء من الليل إلى آخره، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى الدراسة. وين وقته؟ يحتاج إلى أن يغسل ثيابه وإلى أن يعد الحاجات أسرته الضرورية إلى آخره، وأمور كثيرة، ومع ذلك أكثر تحصيل وأكثر علم وأبرك في تحصيل الوقت، أو وقته أبرك من وقت المتأخرين. الآن الطالب مهيئ له سكن، مهيئ له وسائل النقل، مهيئ له الدروس، أهله مخدومين، يعني غاية ما يحتاج أن يتصل بهم الهاتف مطيبين ويطمئن على صحتهم، هذا غاية ما يحتاجه، خاصة الطالب المغترب اللي يجي للرياض وأهله خارج الرياض، كل شيء موفر له، ومع ذلك معاذيره كثيرة، رسوبه كثير، تخلفه عن الدراسة كثير، تخلفه عن الامتحان كثير، تحصيله هزيل. إذا المسألة مسألة شعور نفسي وعدم جدية في ضبط الوقت. لو ضبط طالب العلم وقته في هذا العصر لوجد من الوقت الشيء الكثير، ووجد عنده فراغ لا يوجد عند السابقين. هذا ما يظهر لي، والله أعلم. جزاه الله خير الأخ، أبدأ شعور يشكر عليه يقول: ما هي الأمور التي تعين على الجرأة في إلقاء الكلمات والإمام والخطابة؟ ما هو العلاج لمرض الخوف والقلق والاستحياء؟ أولا، لا ينسى مثل هذا الشخص الذي يشعر بهذه الأمور، لا ينسى من الاكثار من الدعاء لله عز وجل واللجوء إليه، وليدعو بما يهمه من هذه الأمور. مسألة الخطابة ينبغي أن يتدرج فيها، يبدأ يعلم الصبيان. الآن بحمد الله الحلق موجودة في كل مسجد، فإن كان كبير أو مثلا ذو اعتبار فليتواضع ويسهم في دروس المبسطة والحلق الذكر أو حلق تعليم القرآن وغيرها، يشارك فيها ويعلم الصغار، لأن الصغار ليس لهم هيبة. ثم يتدرج إلى من هو أكبر منهم، ثم يتدرج إلى المساجد التي ليس فيها أناس كثر، أو بين زملائه يتحدث بين عدد أكبر في المجالس العامة. وليتحدث أول الأمر بحديث لا يكون طويل، يأخذ آية ويعلق عليها أو حديث ويشرحه ويعلم، لأن الحديث الطويل يشعر غير المتعود بالرهب قبل أن يتكلم، يشعر بأنه قد ينفلت منه الحديث قد. لكن إذا قصر الكلام على جزء قليل فإنه بإذن الله يؤديه، وهكذا يتدرج في النوع والكم والكيف والأشخاص، ثم بإذن الله يعلم. ولا ينسى أن يستصحب الدعاء في كل خطوة يخطوها، إذا أراد أن يقوم بخطوة يدعو الله عز وجل أن ييسر له وأن يوفقه وأن يهديه في هذه المسألة وأن يفتح على قلبه، وإن شاء الله أنه سيعان بإذن الله. الدعاء سلاح المؤمن، لا سيما من يريد الخير. ولا شك أن صاحب مثل هذا السؤال يعني قصده الخير ويريد أن ينفع، لكنه قد يعاني من هذه الأمور. هذه أمور تعالج الحياة وتعالج القلق بإذن الله، وتعالج الهيبة من المواقف الجريئة. إقامة، إقامة كم باقي؟ ماجي زين خير إن شاء الله. يقول: من يفعل طالب العلم إذا لم يترجح عنده مسألة من المسائل فأخذ يعني يفعل كذا وكذا، مثل إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع وضعها على الصدر ولم يترجح عنده أحدهما، دائما أخذ ينقل ينتقل مرة تارة هكذا وتارة هكذا، يعني بمعنى أنه علي حال التذبذب، هذا دليل قلة الفقه في الدين. لكن بعض الناس هذا قدره، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتفقه، فعليه أن يضع ثقته بعالم من العلماء وطلاب العلم، وإذا افتوه بشيء واطمأن إليه شرعا فلا عليه أن يذهب إلى غيره. ما يطمئن إليه ويطمئن له من أهل العلم يعمل بعمل بما يقوله ويترك الآراء المخالفة. ثم ليعرف أن هذه مسائل خلافية، معنى أنه يجوز كثير من المسائل الخلافية يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا، وإن كان فيها راجح ومرجوح، ولا يعني أن هناك باطل محض حق محض، أنها يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا. فليتسع صدره بهذه الأمور ولا يقلق، ويعمل بقول من يثق فيه من أهل العلم ويستريح، ولا يترك عنه كلام الناس والجدال معهم، ولا عليه أن يقنع الآخرين، عليه أن يعمل بما يسعه شرعا، ولا يهمه الآخرون الذين يخالفونه ما دام ليس من أهل العلم المتمكنين أو يعرف الدليل القاطع. أستعجل في بقية الأسئلة. يقول: هذا سؤال شخصي يسأله السائل بيني وبينه، هذا يقول سؤال الناس عن عقيدة في صفات الله، كان يقال إن الله وهل لله كذا من الصفات، هذا الحقيقة ينبغي ألا يثار عليها. وأيضا ما يسألون على سبيل التقرير، وسبقا قلت في مناسبة الكلام عن السؤال أين الله، هذا ما ينبغي أن يبتدأ به المتعلمين والعوام وأشباه العوام من أجل، ولا يبتدأ به الناس المجهولين من أجل امتحانهم، هذا ما يكون إلا في دروس العلم المتخصصة العلمية في العقيدة المتخصصة، أما ما عدا ذلك فالناس يقرر لهم هذه الأمور بدون امتحان. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فله مناسبة، مناسبة كبيرة، هل هي مؤمنة أو لا؟ ما هو عقيدتها سليمة أو غير سليمة، أو هل تفهم العقيدة ولا تفهم؟ فإذا جاء مثل هذه المناسبة من عالم أو طالب علم فلا مانع، أما أن يفتن الناس وتلقى هذه الأسئلة على التلاميذ الصغار فهذا يوقعهم في خوض وحرج، ويوقعهم في أمر قد يضر بالعقيدة أكثر مما ينفعها،
فلذلك لا أرى مثل هذا السؤال، ومثل سائر الصفات ما يسأل عنها سؤالا يثير، إنما تقرر الأمور تقريرا، إلا سؤال طالب العلم الذي يتعلم من أجل فهم هل فهم ولا لا، وقد تعلم هذه المسألة يسأل بعد تعليمه. أما يكون التعليم عن طريق السؤال في مسائل العقيدة المعضلة أو المثيرة أو المجهولة عند عامة الناس فهذا لا ينبغي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.